أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين معنا أن عدم أحد الضدين لا يكون مقدمة لوجود الضد الآخر، وذلك لما قال من وجود كمال الملائمة بين الضد وبين عدم ضده، بمعنى اجتماع الضد مع عدم ضده في المرتبة الواحدة، وذلك أن أحد الضدين مع الضد الآخر وما في مرتبة واحدة، يتطاردان فيها ولا يجتمعان، نظير تطارد الشيء ونقيضه، الوجود وعدم هذا الوجود، فإن نقيض الشيء هو بديله الذي يحل محله، حيث ينبغي أن يكون ذاك في المرتبة التي يفترض أن يكون فيها مثلا الوجود. إذا لم تتحقق علته تكون علة العدم متحققة ويتحقق العدم في تلك المرتبة، وبالعكس عندما تتحقق علة الوجود يطرد العدم من تلك المرتبة ويحل محله، ولا أحد يتوهم أن يكون بين تحقق أحدهما وبين عدم الآخر تقدم في الرتبة وعلية، ليكون تحقق أحدهما متوقفا على عدم الآخر، وإلا للزم ذلك من الطرفين، كما تقول الوجود متوقف على عدم العدم، نقول العدم متوقف على عدم الوجود، فيتمانعان ولا يكون أحدهما أولى من الآخر بالتحقق مع عدم صاحبه، فيرتفع النقيضان. نظير ذلك يقال بين الضدين وجود الضد عند تحقق علته يتحقق في المرتبة التي لو تحققت ووجدت علة ضده لكان ضده موجودا فيها ويطرده من تلك المرتبة من الطرفين بهذا الشكل، ولا يكون بينهما تقدم وتأخر، فليس وجود ذاك الضد بالقياس إلى هذا الضد من قبيل وجود المانع، بحيث لو وجد لكان علة للعدم وانعدم الآخر متأخرا عن وجود الأول تأخر المعلول عن علته. ليس كذلك حتى يقال إن عدم ذاك من باب عدم المانع وهو عدم متقدم في الرتبة، ويكون وجود الأول متوقفا على هذا العدم. هذا المعنى الذي ذكرناه لا فرق فيه بين الضد الموجود وبين الضد المعدوم، فالضد إذا أريد أن يوجد، فسواء كان ضده الآخر موجودا أو كان معدوما، فليس تحقق ووجود الضد الأول متوقفا على عدم ضده الموجود أو على عدم ضده المعدوم، إذ لا فرق فيما ذكرناه بينهما. إذا كان الضد موجودا، فإذا أريد لضده أن يوجد فليس وجوده متوقفا على عدم ذاك، وإذا كان الضد معدوما فإذا أريد لضده الآخر أن يوجد فليس وجوده أيضا متوقفا على العدم الفعلي لذاك، لأن ما ذكرناه يسري في الطرفين، أقصد في الفرضين، في الضد الموجود وفي الضد المعدوم. في الضد الموجود قل وجوده ليس من قبيل المانع، بمعنى مانع باب العلة الذي يسبق في تحققه تحقق هذا ويؤدي إلى رفعه رفع المانع لممنوعه، المانع الذي هو علة العدم، الذي هو عدم المانع الذي هو جزء العلة، ليس من هذا القبيل. ليكون عدم هذا الموجود، عدم مانع عن هذا، أسبق رتبة ومقدمة له. وكذلك في المعدوم بالفعل، المعدوم بالفعل ليس عدمه أسبق رتبة من ذاك الآخر ليكون تحقق الآخر متوقفا عليه، لأنه إذا كان وجود الضد الآخر في نفس رتبة ضده ولم يكن من باب وجود المانع الذي هو علة العدم، فعدمه ليس عدم المانع المناسب لباب العلة الأسبق في الرتبة. نعم، هذا وجوده مانع وذاك عدمه عدم مانع بالمعنى الأول للمانع وعدم المانع، أي مطلق المنافي الذي لا يتحقق في الاجتماع مع الآخر بالنسبة للوجود، أو الذي يتلاءم معه في الاجتماع بالنسبة للعدم مع الضد، بمعنى ما يتنافران في الرتبة الواحدة فيما بين الوجود وذاك الوجود، وما يتلاءمان في الرتبة الواحدة فيما بين العدم وذاك الوجود. بهذا المعنى الوجود مانع والعدم عدم مانع، لكن بمعنى ما يناسب باب العلية الذي يكون وجود أحدهما مانعا متقدما في الرتبة وعلة عدم، فعدمه عدم مانع أسبق ومن مقدمات وجود الشيء، هذا المعنى غير متحقق، لما قلنا من أن وجود الضدين، الوجودان للضدين يتطاردان في المرتبة الواحدة، نظير تطارد النقيضين. لو كان هذا الضد موقوفا في وجوده على عدم ذاك، فبما أن المطاردة من الطرفين يلزم أن يكون وجود الآخر موقوفا على عدم الأول، فيتمانعان، وليس أحدهما بأولى من الآخر في التحقق مع عدم صاحبه، وحينئذ لا يتحقق شيء منهما، يرتفع الضدان. وقلت أكثر من مرة لا يتوهم أحدكم أنه في النقيضين هذا يتم لأنه لا يجوز أن يرتفع، لكن في الضدين فليكن كذلك، يتمانعان ويرتفعان، والضدان يجوز أن يرتفعا، نعم لا يجوز أن يجتمعا، لأننا نقول لازم هذا أن لا يتحققا أصلا، والضدان يرتفعان نعم لكن لا يرتفعان بمعنى وجوب أن يرتفعا دائما، وإلا هما لا يجتمعان، وإذا وجب أن يرتفعا دائما إذن لا يتحققان أصلا ولا أي واحد منهما، وهذا خلف المفروض من أنهما ممكنان وقابلان للتحقق، بل ويتحققان على البدل، يعني في كل مرة واحد منهما يوجد الضد، لا أنه لا يوجد أصلا. لو قيل بالتوقف لزم أن لا يوجد رأسا، وهذا خلف، فهذا يعني أن تمانعهما في المرتبة الواحدة من دون توقف وعلية، وإذا كان وجود الضد مع وجود ضده الآخر في الرتبة الواحدة فعدم هذا هو بديل وجوده ونقيضه، والنقيضان في مرتبة واحدة فعدمه في نفس مرتبته، وكما أن الوجود في مرتبة الوجود الآخر فعدم هذا الوجود أيضا في مرتبة الوجود الآخر. إذن إذا كان الضد موجودا فوجوده في رتبة وجود ذاك ولا يصلح مانعا عنه بمعنى باب العلية، فكذلك لا يكون عدم مانع بالنسبة إليه بالمعنى المناسب لباب العلية، فلا يقف تحقق ذاك على عدم هذا، ولك هنا أن تعبر على رفع أو ارتفاع هذا، لأن الموجود عدمه برفعه بانعدامه وارتفاعه بعد الوجود. وكذلك إذا كان الضد معدوما فعدمه في رتبة وجوده، ووجوده لو كان فقد فرضناه في رتبة صاحبه، فعدمه في رتبة وجود صاحبه وليس بينهما أسبقية، فوجود صاحبه أيضا لا يقف على عدم المعدوم بالفعل كما لا يقف على عدم الموجود بالفعل، ولك في هذا الثاني أن تعبر بدفع هذا المعدوم، لأن الضد المعدوم الذي لم يوجد بالفعل عدمه بمعنى استمرار هذا العدم واندفاع الوجود أو دفع الوجود عن التحقق. بهذا البيان ظهر بطلان تفصيل ينسب للمحقق الخنساري الذي تقدم عنه بيان دفع الدور الذي أشكل به المصنف بأن التوقف من طرف الوجود فعلي والتوقف من طرف العدم تقديري. تفصيل المحقق هذا يقول إذا كان الضد موجودا فوجود ضده يتوقف على عدمه أي على رفعه، لكي يوجد هذا الضد لابد أن يرتفع ذاك، أما إذا كان معدوما فوجود ضده لا يتوقف على عدمه أي على دفعه. بالمثال إذا كان الجسم مشغولا بالسواد فلكي يتحقق فيه البياض لابد أن يرتفع السواد، فوجود البياض يقف على عدم السواد الموجود. لكن إذا كان الجسم غير مشغول بالسواد ولا أفرضه حينئذ مشغولا بالبياض، بل إما أنه مشغول بلون ثالث أو أصلا خال من اللون قبل إعطاء الأجسام أو هذا الجسم اللون، فالسواد معدوم من الجسم، فتحقق البياض فيه كما يقول لا يقف على عدم السواد، أي على دفع تحقق السواد. هكذا فصل. هذا التفصيل أيا كان دليله، والذي ربما تساعد عليه نظرتك العرفية الأولية، تقول نعم إذا كان السواد موجودا في الجسم لابد لكي يتحقق البياض من عدم السواد ورفعه، فالضد الموجود يشترط في وجود ضده محل عدمه، ويقف وجود ضده على عدمه. أما إذا كان الجسم ليس فيه سواد ولا يتوقف وجود البياض على عدم السواد، قد تقول مثل ذلك بنظرة عرفية أولية، لكن بعد البيان الذي بيناه لا يبقى معنى لهذا الكلام. الضد الموجود هل وجوده مانع بالمعنى المناسب لباب العلية، أي سبب في عدم الضد الآخر، وجود السواد سبب في عدم البياض، معنى أنه سبب أنه أسبق في الوجود رتبة، أسبقية العلة للمعلول، إذا كان أسبق فعدمه أيضا أسبق لأن عدمه في رتبة وجوده، ويكون وجود الآخر وجود البياض متوقفا على عدم السواد ذاك الذي هو أسبق رتبة. لكن بينا لك أن وجود الضد في رتبة ضده، ولا تقدم بينهما، ولا علية لوجوده لعدم الآخر، والعكس صحيح، لا علية بمعنى جزء العلة لعدمه في وجود الآخر. هذا في الموجود. في المعدوم كذلك، هذا المعدوم يعني عندما يكون الجسم ليس فيه سواد، عدم السواد ليس مقدمة لوجود البياض. وعلى كل حال المحقق المذكور هو معترف بعدم التوقف هنا، قال التوقف في فرض الوجود، لكن نقول كما في فرض العدم كذلك في فرض الوجود، والنكتة واحدة. لماذا لا توقف في فرض العدم؟ حقيقته أن هذا العدم، عدم السواد، ليس متقدما على وجود البياض في الرتبة، ولا يصلح أن يكون من مقدمات وجوده. كذلك الموجود، وجوده ليس متقدما وعدمه ليس متقدما، وجوده ليس متقدما على العدم، العدم صاحبه وعلة عدمه، وعدمه ليس متقدما على وجود صاحبه وجزء علته، وجود السواد ليس هو علة عدم البياض، وكذلك عدم السواد ليس مقدمة من مقدمات وجود السواد في فرضه، عدم السواد هكذا، وفي فرض وجود السواد كذلك. فلم يبقى وجه لهذا التفصيل من المحقق الخنساري رحمه الله. هذا إذن قد بطلت المقدمة القائلة إن عدم أحد الضدين مقدمة لوجود ضده، والتي يبتني عليها إثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، فإنك عرفت سابقا أن إثبات ذلك بدليل يقف على ثبوت أربع مقدمات. الأولى أن عدم أحد الضدين مقدمة لفعل ضده، ترك الصلاة مقدمة لتحقق الإزالة. الثانية أن مقدمة الواجب واجبة فيجب ترك الصلاة. الثالثة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أي نقيضه، فإذا وجب ترك الصلاة وأمر بترك الصلاة اقتضى النهي عن نقيضه ضده العام، النقيض أي فعل الصلاة، فيكون فعلها محرمة. الرابعة أن النهي في العبادة يستلزم الفساد. المقدمات الثلاث الأخيرة مسلمة. الثانية من الكول تقدم في المسألة السابقة من المصنف قبولها، وأن وجوب شيء نفسيا يستلزم وجوب مقدمته بوجوب غيره، الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. الثالثة تأتي في المسألة اللاحقة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وقلنا إن هذا مسلم بينهم، وإن كنا سنشرحه ونوضحه. الرابعة والأخيرة تأتي لاحقا، وهي مسألة أن النهي يقتضي الفساد أو لا. في الشق المرتبط بالعبادة نقول نعم، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فلم يبقى من هذا الدليل مقدمة تحتاج إلى البحث إلا الأولى، وهي أن ترك الضد مقدمة لوجود ضده. إذا ثبت هذا يثبت النتيجة، لأن بقية مقدمات الدليل مسلمة، لكن هذه أبطلناها. ليس عدم الضد وترك الضد، ليس ترك الصلاة في المثال مقدمة لوجود وفعل ضده أي الإزالة، لأن عدم الصلاة في رتبة الإزالة، لأن الصلاة في رتبة الإزالة، والضدان يتمانعان في الرتبة الواحدة. فإذا كان الضد في رتبة ضده، فعدمه الذي هو بديله في نفس مرتبته، هذا العدم هو أيضا في رتبة الضد الآخر، والمقدمية تحتاج إلى سبق في الرتبة، سبق العلة على المعلول أو جزء العلة على المعلول، هذا خلف. إذن لا مقدمية، فبطل هذا الدليل وانهدم من أساسه، ولم يكن طريق إلى إثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص من طريق ما عرفناه بمسلك المقدمية المبني على هذا، على فكرة مقدمية ترك الضد لوجود ضده. وأما الكلام في إثبات ذلك من جهة مسلك التلازم، فهذا الدليل أيضا مبتن على مقدمات أربع، ثلاث منها مسلمة وواحدة محل البحث. مثلا إذا دخل وقت الصلاة وكان في المسجد نجاسة. ومن جهة يقال أزل النجاسة، من جهة يقال صلي الظهر مثلا. طبعا في الحصة الأولى من الوقت وفي كل حصة من حصص الوقت لا يمكن الجمع بين الإزالة والصلاة، ولذلك هما ضدان يتنافيان في الوجود. من حيث المسألة الفقهية عندما يتزاحمان يقدم الأهم منهما، والأهم هنا هي الإزالة لأن وجوبها مضيق باعتباره فوريا، أما الصلاة فوقتها موسع، فيقال حينئذ بالفعل أزل النجاسة. حينئذ يسأل هل الأمر بالشيء بالإزالة يقتضي النهي عن ضده الخاص المنافي الوجود له كالصلاة هنا أم لا؟ الدليل المبني على مسلك التلازم يتوقف على أربع مقدمات. الأولى أن أحد الضدين مع عدم ضده الآخر هما من المتلازمين، بمعنى أنه لا يكون أحدهما من دون الآخر. الثانية أن حكم أحد المتلازمين حكم صاحبه، فإذا كانت الإزالة في الفرض مأمورا بها فترك الصلاة الملازم لها في الوجود يكون مأمورا به. الثالثة والرابعة كثالثة ورابعة الدليل المتقدم. في الثالثة تقول الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أي النقيض، وإذا كان ترك الصلاة مأمورا به فالأمر به يقتضي النهي عن نقيضه وهو فعل الصلاة، فتكون الصلاة محرمة في وقت الإزالة. الرابعة النهي في العبادة يقتضي الفساد فتقع الصلاة فاسدة. من الواضح أن الثالثة والرابعة أيضا مسلمتان كما كانتا مسلمتين في الدليل السابق، والرابعة تأتي في محلها والثالثة تأتي بعد هذه المسألة بعد دليل التلازم هذا. أما الأولى والثانية فالأولى منهما مسلمة ولذلك لا يناقش المصنف فيها، بل كل ما تقدم من كلام في دفع المقدمة الأولى من الدليل السابق يخدم إثبات المقدمة الأولى من هذا الدليل، فإنه لا ريب ولا شك وعلى البداهة أن وجود أحد الضدين يكون مع عدم الآخر، هذا مقتضى أنهما ضدان لا يجتمعان. كل الكلام كان في أن عدم الآخر أسبق رتبة ومقدمة لوجود ضده أو أنه ليس كذلك، أبطلنا بالكلام السابق كونه أسبق منه في الرتبة، بمقتضى ذلك يصبح عندي معطيان، المعطى الأول أن وجود هذا لا يكون إلا مع عدم ذاك، لكن هذا معطى جامع معنى جامع، قد يكون وجود هذا مع عدم ذاك، لأن عدم ذاك أسبق ومقدمة، وقد يكون وجود هذا مع عدم ذاك لأنهما متلازمان في المرتبة الواحدة. فهذا المعطى الأول وحده لا ينفع، أنه أحدهما لا يكون إلا مع عدم الآخر، لكن بنتيجة البحث السابق ثبت معطى ثان، وهو أن هذا العدم هو مع ذاك الوجود في الرتبة الواحدة، وهذا معنى التلازم. التلازم بين شيئين أن يكون أحدهما مع الآخر لا ينفك عنه، منه تلازم علة ومعلول، فإن العلة والمعلول لا ينفك أحدهما على الآخر، لكن هذا أبطلناه. ومنه تلازم ذوي المرتبة الواحدة، فكونهما متلازمين بالمعنى العام الجامع مسلم على البداء من أول الأمر، وبعد إبطال تلازمهما تلازم العلة والمعلول الذي فيه سبق رتبة يكونان من المتلازمين في الرتبة الواحدة. وهذان هما محل الكلام هنا، أن وجود الضد معه لا ينفك عنه عدم ضده، فالمقدمة الأولى مسلمة والأخيرتان مسلمتان، فلم يبقى ما يحتاج إلى بحث إلا الثانية، وهي أن حكم أحد المتلازمين حكم ملازمه الآخر. لذلك الكلام سيكون على هذه المقدمة، لكن قبل أن نأخذ بالجواب على هذا الدليل الذي أوضحته لك وبالتحديد على هذه المقدمة منه أي الثانية، لا بأس أولا ببيان ما يمكن أن يكون هو الدليل لهذه المقدمة الثانية. ما الدليل على أن حكم أحد المتلازمين حكم ملازمه الآخر؟ الدليل على ذلك أن الأحكام خمسة، وإذا كان لأحد المتلازمين حكم من الخمسة فإما أن يكون للآخر مثل هذا الحكم فهذا هو المطلوب، وإما أن يكون له حكم آخر من الأحكام الأربعة لكن ثبوت أي واحد من الأحكام الأربعة له غير جائز، فيتعين أن يكون له مثل حكم ملازمه وهو المطلوب. تطبيقا بالمثال أقول استقبال القبلة واجب، واستقبال القبلة يلازم في التحقق استدبار الجهات الأخرى، مثلا القبلة إلى الجنوب، الجهة الأخرى المقابلة هي الشمال، استقبال الجنوب يلازم استدبار الشمال، مقابلة الجنوب بالوجه تلازم في التحقق إدارة الظهر للشمال. بما أن استقبال القبلة واجب، فالمدعى لمن يقول باتحاد حكم المتلازمين أن إدارة الظهر والاستدبار للشمال هو أيضا واجب. دليله يقول: لو لم يكن واجبا لاتصف بواحد من الأحكام الأربعة الأخرى: تحريم، كراهة، استحباب، إباحة، والكل باطل، فيتعين أن يكون واجبا. أما التحريم يكون استقبال القبلة واجبا لكن استدبار الجهة الأخرى محرمة، فهذا مما لا يمكن لأنه من التكليف بما لا يطاق. كيف تقول استقبل القبلة وهو في الخارج إذا فعلته يلازم تحقق استدبار الشمال، ومع ذلك تقول لي يحرم استدبار الشمال؟ كيف أجمع بينهما؟ أنا إما مستقبل فحتما مستدبر لتلك، أو مجتنب لاستدبار تلك فحتما تارك الاستقبال، ولا يمكن الجمع بين أن أستقبل تلك وبين أن أستقبل القبلة وأترك استدبار تلك. وأنت تأمر أن تقول استقبل تلك وبمقتضى يحرم استدبار صاحبتها لا تستدبر الأخرى، لا أستطيع أن أجمع بين استقبال واحدة وترك استدبار الأخرى. فجمع التحريم علي إلى وجوب الاستقبال تكليف بما لا يمكن امتثاله بما لا يطاق، فبطل التحريم. أما الكراهة فمعنى الكراهة أن يجوز الفعل والترك ولو مع رجحان الترك. فإذا كان الاستدبار للأخرى مكروها، هذا معناه أن الشارع يقول لي أجزت لك ولو على مرجوحية أن تفعل الاستدبار، كما أجزت لك في مقابله أن تترك الاستدبار لتلك الجهة. ولا يجتمع قوله أجزت لك أن تترك استدبار تلك الجهة مع قوله استقبل على نحو الإلزام القبلة المقابلة لها، الجهة المقابلة لها، لما معناه يجب أن تكون مقابلا للقبلة، أي وبمقتضى الملازمة يجب أن تكون مستدبرا للجهة الأخرى. هذا مقتضى التكليف الأول بوجوب الاستقبال، ومن جهة أخرى تقول لي الاستدبار لتلك الجهة مكروه فيجوز تركه، يعني يجوز ترك الاستقبال للقبلة لأن ترك استدبار الأخرى فيه تفويت استقبال القبلة. فلا يمكن أن يجتمع مع إيجاب القبلة تجويز ترك استدبار الجهة الأخرى لأن في ترك استدبار الأخرى تفويتا لاستقبال القبلة. من هنا ظهر الإشكال فيما لو كان استدبار الأخرى مستحبا أو كان مباحا، فإن الكل مع الكراهة كل ما سوى التحريم فيه جواز ترك الاستدبار مع اختلاف في خصوصيات لا تضر. إذا كان الاستدبار مكروها يجوز ترك الاستدبار على مرجوحية، إذا كان الاستدبار مستحبا بل إذا كان ترك إذا كان الاستدبار مكروها يجوز تركه على رجحان لأن فعله المكروه وهو المرجوح فتركه راجح. أما إذا كان الاستدبار مستحبا ففعله الراجح ويجوز تركه لكن على مرجوحية مخالفة استحباب. أما إذا كان مباحا ففعله وتركه سيان، لكن في الكل هناك جواز ترك. وترك الاستدبار للأخرى يعني تفويت استقبال القبلة، فلا يمكن تجويز تركه مع الأمر والإلزام بفعل الاستقبال لتلك، فبطلت هذه الأحكام الثلاثة وقد أبطلنا التحريم. فيتعين أن يكون حكم استقبال القبلة وحكم استدبار الجهة المقابلة واحد، أن تكون الجهة الأخرى أيضا يجب استدبارها. ثبت اتحاد حكم المتلازمين. هذا جوابه أن هذا الدليل مبني على مقدمة تقول لا يجوز أن يخلو واقعة من الوقائع من الحكم. ومن هنا قلت أنت في الدليل إذا بطل اتصاف الملازم كاستدبار الأخرى بالأحكام الأربعة الباقية تعين أن يكون متصفا بمثل حكم ملازمه. لماذا هذا التعين؟ إذ لو لم نقل باتصافه بمثل حكم ملازمه لازم أن يخلو من الأحكام الخمسة ولا يكون فيه حكم أصلا. وهذا خلف هذه المقدمة أن الواقعة لا تخلو من حكم لله تعالى فيها. ونحن نناقش في هذه المقدمة، نقول هذه المقدمة صحيحة وهناك عليها أدلة، إن لله في كل واقعة حكمة، لكنها بلحاظ الحكم الواقعي. في الواقع هذا الملازم كاستدبار الجهة الأخرى لا يخلو من حكم من الأحكام، لابد أن يكون في حكم من الأحكام، لكن فعلا هل لابد أن يكون فيه فعلا حكم من الأحكام؟ حكم واقعي مرة واصل وفعلي لا مانع عن تأثيره وفعليته، تأثير مقتضيه وفعليته، يعني عن تنجزه. ومرة لا، هناك مانع عن تأثيره وعن تنجزه، فيبقى في الواقع على ما هو عليه من دون فعلية. في الواقع نقول هذا لابد له من حكم، لكن على مستوى الفعلية ليس بالضرورة أن يكون له حكم، يكون حكمه معطلة غير منجز. هنا بناء على هذا نقول صحيح لا يمكن أن يتصف بالأحكام الأربعة الأخرى لما ذكر من المحذورين في التحريم التكليف بما لا يطاق، وفي غيره من الثلاثة تجويز تفويت الملازم الواجب وهو أيضا قبيح. إذن لا يتصف بالأربعة، لكن ليس بالضرورة أن يتصف بمثل ملازمه من الحكم، بمثل ما لملازمه من الحكم. وذلك في المثال مثلا لأن الوجوب، وجوب الاستدبار الذي هو حكم مماثل لحكم الملازم، الملازم والاستقبال وحكم الوجوب مماثل له وجوب الاستدبار، الوجوب تابع للملاك. إن كان في الاستدبار في الواقع ملاك الوجوب كان واجبا، وحينئذ لا يكون مانع عن فعليته وتنجزه، فيكون هذا واجبا وذاك واجبا، يجب استقبال القبلة ويجب استدبار الجهة الأخرى، تكون بعمل واحد ممتثلا لهما. أما إذا لم يكن في الاستدبار في الواقع ملاك الوجوب فلا يكون واجبا، يكون في حينئذ ملاك أحد الأحكام الأخرى الأربعة: ملاك التحريم، الاستحباب، كراهة، الإباحة. لكن اتصاف ملازمه فعلا بالوجوب يكون مانعا عن فعلية الحكم فيه. هذا الحكم الذي هو أحد الأربعة غير قابل للفعلية مع اتصاف الملازم بالوجوب للزوم أحد المحذورين، فيبقى حكمه الواقعي على ما هو من دون أن يكون فعليا. ولا دليل على أنه لا يجوز أن تخلو الواقع من الحكم الفعلي. كل ما فهمناه من الأدلة والمسلم منها إذا سلم أصل قضية أن الوقائع لا يخلو شيء منها من حكم، كل ما فهمناه أن لله في الوقائع أحكاما واقعية، بعضها يصلك بعضها لا يصلك، وحتى هذا الذي يصلك بعضها يكون لا مانع من تنجزه وفعليته، وبعضها يكون هناك مانع كما فيما نحن فيه. هناك مانع سواء أصلني الحكم أم لا، قد أكون في بعض موارد التلازم علمت بدليل أو بآخر أن حكم هذا الملازم الواقعي هو كذا من الأحكام الأربعة الأخرى غير مماثلة التي بينه بين فعليتها وبين فعلية ذاك تمانع، لا يكونان جميعا فعليين. قد أكون علمت ما هو الحكم، لكن على كل حال فعلا هناك مانع من تنجز هذا الحكم فلا يكون فعليا وإن ثبت في رتبته الواقعية. النتيجة أنه لا يجب أن يكون للملازم حكم ملازمة. نعم لا يجوز أن يكون له حكم مخالف لحكم ملازمة. تقول إذا لم يجب أن يكون له حكم ملازمة كالوجوب هنا، ولا يجوز أن يكون له حكم مخالف كالأربعة الباقية، إذن بين يجب الخلو من الأربعة ويجوز أن يخلو من المماثل، يجوز أن لا يكون في حكم أصلا. قلنا نعم في مرحلة الفعلية، وإن كان في واقع حتما له حكم من الأحكام. إذا بطل اتحاد المتلازمين في الحكم انهدم الدليل، وإن سلمنا بثلاث مقدمات من أربعة، كما أن الدليل السابق كانت ثلاث من مقدماته مسلمتان، ولما أبطلنا أولى الأربع انهدم الدليل من أساسه. هذا أيضا ينهدم. ليس لك أن تقول فعل الإزالة فعل الضد ملازم لترك ضده ترك الصلاة. نقول نعم، قولي ليس لك أن تقول أقصد هذا، ثم تفرع وحكم أحد المتلازمين حكم الآخر. فإذا كان يجب الإزالة يجب ترك الصلاة، هذا لو صح لبني عليه وجوب الترك يعني حرمة الفعل، حرمة الفعل العبادي تعني الفساد، لكن هذا لا يتم. وجوب الإزالة لا يستلزم أن يكون ترك الصلاة أيضا واجبا، ويجوز أن لا يكون له حكم بالفعل أصلا، فيبطل إثبات المدعى من جهة مسلك المقدمية أيضا. قال: ومما ذكرنا ظهر أنه لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم لا فرق في هذه الجهة في أن عدمه عدم الموجود بالفعل أو عدم المعدوم بالفعل. عدم الموجود بالفعل رفع الوجود، عدم المعدوم بالفعل محافظة على العدم دفع الوجود. لا فرق فيهما في أن عدم هذا الضد الموجود أو المعدوم، هذا العدم الملائم للشيء لوجود الآخر. بالمثال إذا أردت، لا فرق بالنسبة إلى وجود السواد بين ضده الموجود بياض الموجود والبياض المعدوم، لا فرق في أي شيء في أن عدم البياض الملائم عدم البياض للشيء للسواد. هذا الشيء سواد المناقض لوجوده، الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك الشيء. تعال حلها، اتركها، تأخر الوقت، يلا والحمد لله رب العالمين.